بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند الحديث التاسع عشر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذا يدلنا الإخوة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية أطفال المسلمين. ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغ إلا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما صغيرا، وتأمل كيف يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار والأطفال ويلقنهم أصول العقيدة. ولهذا جاء عند ابن ماجه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتية حزاورة، حزاورة يعني أقوياء، قال: فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ما معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ مثل هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنهم أصول الإيمان، وحل قلوبهم بالله جل وعلا، فلما يسمع القرآن بعد ذلك ويحفظ القرآن يزداد به إيمانا. وتأمل في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا غلام، بكل تلطف مع هذا الصبي الصغير. فما أحوجنا إلى أن نهتم بأولادنا والصغار، أن نلقنهم أصول العقيدة والإيمان، نربط قلوبهم بالله بما يتناسب مع عقولهم. وتأمل هذا الحديث، هذا في الحقيقة حديث عظيم. يقول بعض العلماء كما نقل ابن رجب: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ما هذا الحديث؟ قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا الإخوة فوز ما بعده فوز. ماذا يريد العبد إذا كان في حفظ الله؟ احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ محارمه، احفظ حدوده، أوامره. وهذه الكلمة تشمل الدين كله. أعظم ما ينبغي حفظه التوحيد، ثم الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، استشعر هذا الحديث في كل صلاة تصليها. هل تحفظ هذه الصلاة؟ تحفظ قلبك من أن يتفلت عن الصلاة؟ واحفظوا أيمانكم، قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تحفظ سمعك وبصرك ولسانك وفرجك. قال: يحفظك، احفظ الله يحفظك، يحفظك في مصالح دنياك. ولهذا الإخوة، من حفظ الله في صباه، في قوته، في شبابه، حفظه الله تعالى في كبره، وأجرى له عمله حتى وإن ضعف في كبره، كما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى الهرم والشيخوخة، كما جعل ابن عباس وبعض السلف. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من كان على الإيمان والصلاح قبل ذلك لا ينقطع أجره إذا ضعف عن العمل. يقول: كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارحنا حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وتأمل في سورة الكهف، قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله تعالى كنز الغلامين بسبب صلاح أبيهما. قال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. قال: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له. ثم ذكر قصة سفينة، قال: كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد، فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق. وفي القصة أن سفينة قال للأسد: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأسد يأتي عنده بكل خضوع ويدله على الطريق. ثم قال: فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. فإذن هذا حفظ للمسلم في دنياه. وأنت ترى حفظ الله تعالى يعني في كل حال من أحوالك. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، وإلا فهذه الدنيا فيها الجن والشياطين، فيها الزلازل والبراكين والرياح والحشرات والفيروسات والمكروبات ومن المضار. والله تعالى يحفظك بحفظه ورعايته بدون أن تشعر. قال: النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه. يحفظ قلبك من الشهوات والشبهات، هذا أشرف النوعين، يحفظك في دينك وإيمانك. ولهذا في دعاء النوم تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس أي حفظ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني في صلاحهم وإيمانهم. وهذه هي أو يعني قال بعد ذلك: احفظ الله تجده تجاهك. وهذا ترقي إلى درجة أشرف وأعلى، ليس فقط يحفظك بل قال تجده تجاهك. وفي الرواية الأخرى قال: احفظ الله تجده أمامك. وهذا غاية في الحفظ، وهو معنى المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. من كان مع الله كان الله معه، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن ضيع الله فماذا وجد. ثم قال في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة الله لعبده معرفة عامة، وهي علمه سبحانه، أو قبل ذلك معرفة العبد لربه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المعرفة العامة يعني الإسلام. المعرفة الخاصة: تعرف إلى الله في الرخاء معرفة خاصة، قال: تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه، والأنس به، والطمأنينة بذكره، أن تحقق يعني كمال الإيمان. تعرف إلى الله في الرخاء بقيام الليل، بكثرة الدعاء، يعرفك في الشدة. كذلك هذه المعرفة بحسب معرفتك لله في الرخاء. إذا كانت معرفتك لله في الرخاء معرفة عامة إجمالية، مسلم لكن بعيد عن الصلاة، أو مقصر في قيام الليل، مقصر في الدعاء، كذلك معرفة الله لك تكون معرفة بحسب إيمانك بحسب صلتك بالله، وهكذا كل بحسب قربه من الله معرفة بالله جل وعلا. وإن كان فضل الله تعالى أعظم ورحمته أوسع، لكن يتفاوت الناس في هذه المعرفة بحسب تفاوتهم في صلتهم بربهم جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تأمل، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين يعني في بطن الحوت، وكذلك كما جاء عن السلف، قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله كثيرا، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأعظم الشدائد الإخوة التي تنزل بالإنسان في الدنيا الموت. فإذا كنت على معرفة عظيمة بربك في الدنيا، على صلة عظيمة بالله في قيام الليل واللهج بذكر الله، تتنزل عليك الملائكة عند الموت تبشرك وتطمئن عند موتك. ختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت، وآدم بن أبي إياس من كبار المفسرين، ولا يعرف كثير من الناس، لكن كثيرا ما ينقل عنه ابن جرير، وكثيرا ما تنقل أسانيد التفسير من خلاله آدم بن أبي إياس رحمه الله. فلما ختم القرآن عند موته جعل يناجي ربه يقول: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله، ثم قضي أو ثم قضى. وأيضا قال: كيف تتعرف إلى الله في الرخاء؟ قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا جماع الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا تسأل مخلوق؟ المخلوق ما عنده شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والذي يجعل الإنسان لا يسأل إلا الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يتعلق بأي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بماذا؟ بالقدر. يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، إلى آخر كلامه. فرجعت الوصية إلى هذه الخاتمة العظيمة. الإيمان بالقدر شأنه عظيم، والإيمان بالقدر في الحقيقة هو جزء من الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء باللوح المحفوظ، وشاء ما شاء وخلق ما قدره. هذه مراتب القدر الأربعة أو الأربع، كلها ترجع إلى صفات الله، هو جزء من الإيمان بالله. لكن تأمل كيف أفرد في أركان الإيمان لعظم شأنه. هو في الحقيقة القدر كما قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. تريد أن ينتظم لك توحيدك، يكون عندك يقين بقدر الله، لأن القدر في الحقيقة إيمان بربوبية الله، أن الله هو الرب وحده، هو الخالق وحده، هو المقدر وحده، هو النافع وحده، هو الضار وحده، كما جاء في هذا الحديث. الذي يكون في قلبه يقين ليس مجرد كلام،
الكلام سهل، كلنا نقول هذه الكلمة، كل مسلم يقول هذه الكلمة، لكن من منا إذا وقعت عليه مصيبة مباشرة يتذكر أن الذي أصابني بهذا هو الله الحكيم العليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يقول قدر الله ما شاء فعل، هنا يطمئن قلبك، ما تسأل إلا الله، وما يدخل في قلبك الحزن والتسخط، لو كان كذا لكان كذا، وأنا في كذا، وأنا مبتلى بكذا، لا أبدا. ولهذا قال بعض السلف من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ له عيش. تريد الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة، قوي إيمانك بهذه القاعدة العظيمة القدر. فإذا آمنت بهذا توكلت على الله ولجأت إلى الله وسألت الله واستعنت بالله ولم تلجأ إلى أحد من الخلق وحفظت حدود الله، وقال في الرواية الأخرى واعلم أن النصر مع الصبر. النصر ليس فقط على الأعداء بل حتى على نفسك الأمارة بالسوء، حتى على شيطانك، على دنياك، على شهواتك، لابد من الصبر. صبر نفسك عن الشهوات، عن الملذات، صبر نفسك على العلم، صبر نفسك على تلاوة القرآن، على قيام الليل، هنا ستنتصر، هذا النصر الحقيقي. وإذا انتصر المسلمون على أنفسهم نصرهم الله على عدوهم. قال وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لماذا الفرج يأتي إذا اشتد الكرب؟ ذكر ابن رجب سببين جميلين، قال ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فرجع الأمر إلى تحقيق كمال التوحيد. إذا اشتد الكرب أنت في البداية أول ما تمرض مثلا تذهب إلى الطبيب تقول نعم قلبي معلق بالله، لكن ما تدري لعل 5% من قلبك معلق بالطبيب، أن هذه أمور خفية جدا، 10% معلق قلبك بهذا السبب، بهذا الدواء، بهذه الواسطة، أنت تسعى لشيء لكن قلبك يميل إلى هذه الواسطة، لكن إذا قيل لك خلاص ما في فائدة لا من دواء ولا من طبيب ولا من شيء، هنا ماذا يحصل للقلب؟ ما يتعلق إلا بمن؟ بالله جل وعلا. هنا يقوى التوحيد، يكمل التوحيد، وكمال التوحيد أعظم أسباب الإجابة، فتأتي الإجابة. السبب الثاني، أو قبل هذا نقرأ كلام الفضيل، يقول والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. لكن من الذي ييأس من الخلق حتى لا يريد منهم شيئا؟ هذا مقام الإخوة عالي جدا، نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا به. السبب الثاني قال وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه قال يرجع إلى نفسه باللائمة، وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من البلاء، أو قال من كثير من الطاعات، نعم، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات. لماذا؟ تأمل كيف التوحيد، رجع الأمر إلى التوحيد. قال فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. انظر إلى بركة التوحيد، تقبل هذا تدعو تدعو تدعو، هناك شيء خفي في النفس، وهو ماذا؟ أنك تشعر أن لك شيئا من الحق على الله، أنت أكثرت الدعاء وأكثرت القيام، فقط الآن تنتظر الإجابة. نعم تقول فضل كله من الله، لكن لعل نفسك فيها تعلق أيضا 5% بعبادتك، يعني هناك شيء من ما نقول عجب، لكن شيء من الميل إلى النفس وإلى العمل. فإذا ما وجدت الإجابة خلاص أنا ما فيني خير، إذا معنى مال فيني خير يعني أنك يعني تذم نفسك ويعني تنقطع عن الإجابة، لا، لكن تفتقر إلى الله، تعلم أن الفضل كله من الله وحده، وأن أنت مالك شيء، ما لك شيء، بل تعترف أنك أنت المذنب، أنت المقصر، إنما أتيت من قبل ذنبي. فهنا هذه الكسرة، هذا هو كمال التوحيد، هذا هو حقيقة التوحيد. ولذلك من أسرار القرآن أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين التوحيد وماذا، قولوا، بين التوحيد وماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما تحقق كمال التوحيد إلا إذا كنت على هذه الحال، تلازم التوبة والاستغفار لله. قال فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا التوحيد، فسبح بحمد ربك توحيد، قال واستغفر. قال وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فهذا حديث عظيم كما رأينا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا النبوية العظيمة. قال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام مما توارثه الأنبياء من قبل، وصية عظيمة حتى وصل إلى آخر الزمان. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. فاصنع ما شئت، خلاص تفعل ما تشاء. إيش المراد بالحديث؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال فيه قولان، القول الأول فاصنع ما شئت، يعني إيش معنى فاصنع ما شئت؟ ليس معنى فاصنع ما شئت يعني خلاص يجوز لك أن تفعل المحرمات والقبائح، لا طبعا، يكون هذا الأمر بمعنى الذم والنهي، يكون الأمر هنا مقصوده النهي. سبحان الله، تأمل إلى جمال اللغة العربية ويعني يعني البلاغة الموجودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أمر لكن مراده ماذا؟ النهي. وهذا كما قال ابن رجب وأهل هذه المقالة لهم طريقان، كيف الأمر يكون بمعنى النهي والذم؟ قال أن يكون الأمر بمعنى التهديد، مثل ماذا في القرآن؟ ها؟ نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تهديد. فالذي يسمع هذا الكلام ما يقول أنا سأفعل ما أشاء من المعاصي، لا طبعا، هذا تهديد واضح. فكذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديدا. طيب، قال الطريق الثاني، ليس المعنى الثاني، نفس الآن، كيف يكون الأمر بمعنى النهي والذم؟ قال أنه أمر ومعناه الخبر، هذا الأمر معناه الخبر، يعني من لم يستحي صنع ما شاء، من لم يستحي سيصنع ما شاء من القبائح والمحرمات. من يعطينا مثال؟ العكس واضح عندكم، إذا قلت أعطيني خبر بمعنى الأمر، في أصول الفقه هذا مشهور، ماذا؟ خبر بمعنى الأمر، أحسنت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ليتربصن، والوالدات يرضعن أولادهن مثلا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، إلى آخره. لكن الآن نريد العكس، هذا أمر بمعنى الخبر، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ، فليتبوأ هنا أمر لكن هو بمعنى ماذا؟ الخبر، يعني معناه أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعده من النار. نعم، المعنى الثاني الذي ذكره يعني ابن رجب رحمه الله في هذا الأمر فاصنع ما شئت، قال والقول الثاني أنه على ظاهر لفظه وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من الطاعات ومن جميل الأخلاق فاصنع منه حينئذ ما شئت. وسبحان الله، يعني انظر المعنى الأول، المعنى الثاني يخالف المعنى الأول تماما. يعني الأول إذا لم تستحي، يعني هذا لقلة حياء من الله ومن الناس، خلاص من باب الذم أو التهديد أقول افعل ما شئت. لكن هنا العكس تماما، إذا لم تستحي، يعني هذا صاحب مروءة وخوف من الله ونظر إلى عمل، والله هذا العمل ليس فيه حياء، والله إنسان يذهب يتمشى مثلا، والله هذا عمل ما يخالف المروءة ولا فيه معصية، فاصنع ما شئت إذن من هذه الأعمال. يعني سبحان الله، وكلا المعنيين صحيح. هذا المعنى حكي على الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف أيضا، يعني وإن كان المعنى الأول قد يكون يعني أقرب ويعني يتبادر للذهن. وهذا الحديث إخوة فيه الوصية بالحياء، والحياء على اسمه، الحياء مشتق من الحياء ألف ممدودة، الحياء هو المطر، الحياء هو المطر. فكما أن المطر فيه حياة للقلوب، فيه حياة للأرض، فكذلك الحياة هو حياة القلوب. ولذلك تأمل في حديث شعب الإيمان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أو 60 شعبة، قال والحياة شعبة من الإيمان. طيب ليش ما ذكر الخوف، المحبة إلى آخره، ذكر الحياة؟ قالوا لأنه هو حياة القلب، إذا وجد الحياة في القلب وجد الإيمان. جاء هذا في حديث مرفوع وإن ذكره هنا موقوفا، قال الحياء والإيمان في قرن، فإن نزع الحياء تبعه الآخر. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، هذا مشهور بين الناس، ليش تستحي؟ فيقول إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وجاء في حديث آخر قال الحياء خير كله، وفي رواية الحياء كله خير، كله خير. والحياء نوعان كما ذكر هنا، ما كان جبلة من غير كسب، وهذا منحة من الله تعالى لعبده. فهكذا إنسان جبل على الحياء، فهذا يجعله يكف عن ارتكاب القبائح ودنايا الأخلاق، ويستعمل مكارم الأخلاق، فهذا يعني جميل. ثم النوع الثاني ما كان مكتسبا أو مكتسبا، نعم ما كان مكتسبا، وهذا يكون بسبب معرفة الله ومعرفة عظمته والقرب منه جل وعلا. فكلما تعرفت على الله وعبدت الله وعرفت عظمته وأنه قريب، تستحي من ربك جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث كان فيه كلام، قال استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. لو أننا نزل أنفسنا بهذا، والله سنستقيم على طاعة الله تعالى وعلى التأدب مع الله. تخيل يعني في كل حال من أحوالك يأتي رجل من صالح قومك من العلماء، كيف أنت إذا جلست في مجلس ملك أو في مجلس عالم، يعني ما تتحرك حركة إلا ولها وزن، حتى نظراتك تختلف، حتى كلماتك تختلف. تخيل تعيش هذه الحياة دائما في كل أحوالك، لكن تستشعر أنك تستحي من ربك لا من مخلوق. تأمل كيف سيكون حال المسلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كل تصرفاته مبنية على الحياء، في نظراته، في كلامه، في تعامله مع الناس، في عبادة لله جل وعلا. لهذا روي في الحديث وإن كان فيه كلام أنه حتى كان إذا ذهب إلى الخلاء كان يبعد، ثم لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض. حياء من الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله. ليس المقصود أن يلبس طاقية ويدخل المسجد الخلاء، لا، ليس المقصود تزين، وإنما المقصود ماذا؟ الحياء من الله، يعني يغطي رأسه وكذا حياء من الله. كيف هؤلاء يعني قلوبهم إلى أي حد بلغت في القرب من الله؟ وفي حديث ابن مسعود والأشبه وقفه على ابن مسعود قال الاستحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. حتى يعني إنفاقك في سبيل الله هذا من الحياء. لذلك عثمان رضي الله عنه أحيا هذه الأمة، أشد هذه الأمة حياء، رجل تستحي منه الملائكة، ما يمكن أن يستحي الملائكة هم خواص الله من رجل إلا إذا بلغ الغاية عند الله. حتى جعل الله تعالى خواص خلقه يستحيون منه لأنه على حياء عظيم من الله. وعثمان مشهور بالإنفاق في سبيل الله، هذا الإخوة من صور حياء في الحقيقة، لأن العبد أما يستحي من ربه؟ عنده دراهم كثيرة ثم ما يستعملها في خدمة دين الله في طاعة الله، بل يكنزها عنده حتى لو أخرج الزكاة، لكن إذا أراد أن يصل إلى الدرجة العالية في الحياة سينفق ماله في سبيل الله. وهذا المقام استشعره النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت لما كان في يده دنانير 6 أو 7 يقلبها، وقال ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده. كيف ألقى الله في يدي شيء زائد يستحي من ربه؟ سبحان الله. قال ويتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فعل كلما استشعرت نعم الله عليك وأنك مقصر فيها استحييت من ربك جل وعلا. فالحياء كله خير. أما الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياء كله خير في مقابل من عاتب أخاه في الحياء، فهذا يعني ليس الحياء الممدوح، وإنما هو الحياء المذموم. الحياء المذموم تجوزا نسميه حياء، ولا هو ليس بحياء، الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسمى بماذا؟ بالخجل. يعني الذي يمنع من الخير، أن مثلا يمنع من السؤال عما ينفعه ويمنعه من مثلا الخيرات، فهذا هو الخجل الذي قد يسميه الناس الحياء المذموم، لكن الأولى يعني أن نقول هو الخجل، والله أعلم. فتأمل كيف أن الحياء لو توطن في القلب تترك المعاصي، بل تترك حتى يعني سفاسف الأمور والتوغل في المباحات، وتكون قريبا من الله جل وعلا. قال الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وصية جامعة. قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة. يقول حسن البصري رحمه الله الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل. العبرة الإخوة بالاستقامة، أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. الآن لو تخيلت نقطة ألف نقطة باء، أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق بين النقطتين ماذا؟ المستقيم. كلما اعوج الطريق طال وشق وبعد، لكن الصراط المستقيم هو الذي يوصلك إلى السعادة في الدنيا والآخرة، يوصلك إلى ربك جل وعلا، يوصلك إلى الفردوس الأعلى. كالاستقامة، فالاستقامة تجمع الدين كله في كل أحوالك وجوارحك تستقيم بقلبك. أعظم استقامة الاستقامة على التوحيد. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، وقال لم يلتفتوا إلى إله غيره. انظر إلى السلف، ما ما أعظم تفسيرهم للقرآن. هذه حقيقة الاستقامة، لأن القلب كما قال هنا بن رجب قال ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل، قالوا تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، قاله الحسن. فهذا ينافي كمال الاستقامة على التوحيد. قل آمنت بالله ذي العقيدة، ثم تستقيم على العقيدة، على العمل الصالح، تستقيم بقلبك هكذا، تجمع قلبك دائما على الله في خشوعك، في صلاتك، في ذكرك لله، لسانك يستقيم على طاعة الله، على ذكر الله، بصرك يستقيم، أذنك تستقيم، خطواتك تستقيم هكذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لم يروغوا روغان الثعالب. والاستقامة إنما تكون على ما يريد الله، قال جل وعلا فاستقم إيش كما أمرت، ما تستقيم على هواك وعلى بدعة وعلى ضلالة. ولهذا الإخوة هذا أمر خطير جدا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ليس العبرة بالاستقامة أن تكون في الظاهر على السنة مثلا، الحمد لله الله من عليك بالسنة هذا طيب، لكن بعض الناس يظن خلاص أنه وصل الاستقامة، إذا أعفى لحيته وقصر ثوبه خلاص هذا مستقيم. لا، ما الفائدة أنت على هذه الصفة ثم تدخل بيتك تعق والديك، تعصي أمك، ما تخدم والديك، ليست استقامة. ما الفائدة يكون الإنسان صاحب مكانة في الدين والدعوة ثم إذا به يسلك منهجا منحرفا في إصلاح الواقع، ويحرض الناس على ولاة أمورهم وعلى الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن، وظاهره ما شاء الله الصلاح والاستقامة وكثرة الذكر والحرقة على الدين، هذه ليست استقامة. ربما يكون هذا في النار وآخر من عصاة المسلمين في الجنة. لا تزن الأمور بالظاهر فقط وتنخدع بها. قد يكون طالب علم على علم وعلى تقوى، وإذا به يميل به الهوى والحسد، فيتكلم على فلان وعلى فلان ويتحزب لفلان وما يرجع عن الخطأ، ويصر على ما هو عليه ولا يقبل أن يسمع إلا لفلان أو فلان، فقط يحصر العلماء في 2 أو 3 فقط، ويظل يظن أنه على استقامة وعلى دين وعلى السنة، وقد يكون من أبعد الناس عن الصراط المستقيم. الإخوة الأمر خطير جدا، نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا من الزيغ والزلل. ولهذا تأمل الدعاء هذا عظيم، تسأل الله تعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم في كل أحوالك. هذا الدعاء ما يستغني عنه العبد ليلا ولا نهارا. والمسلم مهما استقام لابد أن يزل، ولذلك يأتي قول الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. قل آمنت بالله ثم استقم. قال الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. الآن هذا جمع بين صلاح العقيدة والعمل، صليت المكتوبات وصمت رمضان هذا صلاح العمل، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قال فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. فإذا أحللت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، هذه عقيدة وهذه عبودية لله. ولذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. الإنسان إذا اعتقد في شخص أنه يحل ويحرم هذا شرك في الربوبية، هذه من أفعال الربوبية، الله هو وحده الذي يحرم ويحل. فإذا اعتقد في إنسان هذا، هذا ما يكون إلا بخضوع تام من القلب لهذا المخلوق. قال فتلك عبادتهم. بهذا ينسلخ الإنسان من الإسلام. أما مثلا حاكم ما يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لكن مثلا قاضي أو حاكم حكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن هذا حلال وهذا حرام، يعرف، يقولك أعرف لكن ماذا نفعل، يعني عنده بعض الأعذار أو غير ذلك، فهذا ما يصل إلى درجة الكفر كما يكفر الخوارج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، بدون تفصيل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول، يفصل هذا التفصيل، يقول من حكم، قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، شوف الجحد، قال ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فإذا نتنبه، إذا هذه فيها صلاح العقيدة مع صلاح العمل. قال ولم أزد على ذلك شيئا، يعني فقط الواجبات، صليت المكتوبات، صمت رمضان، وباقي الواجبات، أحللت الحرام حرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني اجتنبت الحرام. قال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. فإذا هذا حديث عظيم الإخوة، وأيضا جاء ما يشبهه كما في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، وذكر الصيام والزكاة، ثم قال أفلح إن صدق. لما قال الرجل لا أتطوع شيئا لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال ماذا؟ أفلح إن صدق. بل في حديث وإن كان يعني في سنده يعني شيء، لكن قال لما سأله رجل أيضا عن أنه يصلي ويزكي ويصوم رمضان، قال من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. سبحان، قال ما لم يعق والديه. يعني الإخوة لا تستهينوا بالواجبات بالفروض. الآن بعضنا هذا من تلبيس إبليس، يأتي إذا قام يصلي الفريضة يعني يصلي هكذا بدون خشوع تام. ربما لو تسأل نفسك في الفريضة منذ متى ما بكيت لله في صلاة الفريضة، تقول والله يمكن أصلا ما أبكي في الفريضة أصلا، بينما إذا صليت الليل تبكي وتخشع و و و أيهما أولى؟ ها؟ فريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله تخشع في صلاة العشاء هذه أربع ركعات، تخشع فيها خشوعا تاما وتبكي لله في سجودك، تتضرع إلى الله، والله هذا خير من قيام ليلة كاملة. فهذا هو، هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. لا تظن هذا لما يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، تظن هذا منزلة ناقصة؟ لا، الذي يؤدي هذه الواجبات هذه الفرائض كما يريد الله، هذه كفيلة بصلاح قلبك بأن توصلك إلى أعلى درجات الإيمان. يبقى بعد ذلك المنافسة في الخيرات والمسابقة إلى الله جل وعلا، والسابقون السابقون. ثم أيضا هذه الأحاديث الإخوة يعني لا بد فيها أيضا من عدم ارتكاب الكبائر والمعاصي، وهذا يستفاد من قوله وحرمت الحرام. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذن لابد من العمل. قال الحديث الثالث والعشرون، قال الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إذن هذا شيء عظيم، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان أو جزء عظيم من الإيمان. ما هو الطهور هنا؟ قال ابن رجب: فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب، إنهم أناس يتطهرون، وثيابك فطهر، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. قال: الإيمان نوعان، إما ماذا؟ فعل الواجبات، أو ترك ماذا؟ الذنوب والمعاصي. فبهذا الاعتبار يكون ماذا؟ الطهور شطر الإيمان، ترك المعاصي والذنوب يكون شطر، والشطر الثاني هو إيش؟ فعل الواجبات. هذا تفسير، وإن قال ابن رجب فيه نظر يعني من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب كالصلاة وغيرها، لكن لعل الله أعلم هنا يعني إذا على هذا التفسير يقصد بالطهور يعني الأعمال يعني التي فيها التي يعني يتنزه عنها العبد و يعني يطهر نفسه منها ابتداء ما يرتكبها، وهي ترك المعاصي. وأيضا قال رواية الوضوء شطر الإيمان كما عند الترمذي، الوضوء شطر الإيمان ترجح المعنى الثاني الذي سيذكره، لكن أيضا معنى هذا ممكن أن نقول يقرن بين الأمور يعني المعنوية والحسية، لا بأس يعني، الله أعلم. لكن المعنى الثاني الذي ذكره هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو ماذا؟ قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء، يعني على ظاهر من الوضوء والغسل، وهذا في الحقيقة نعم هو يعني الأولى هنا على ظاهره الطهور. قال: والإيمان هنا إذن ما معناه؟ الطهور شطر الإيمان. قال: المراد بالإيمان هنا الصلاة. قال: لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ صلاتكم، كما هو معلوم في سبب نزول الآيات لما حولت القبلة إلى يعني من بيت المقدس إلى الكعبة. لكن الشطر هنا لا يلزم أن يكون النصف، لأن قال: كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سورة الفاتحة. المقصود نصفين يعني إياك نعبد إلى هنا نصف، وهو الثناء على الله والعبودية، من إياك نستعين إلى آخرها دعاء. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصفين يعني في الكلمات والحروف. كذلك تقول العرب: نصف السنة سفر ونصفها حضر، ولا يلزم أن يكون متساويين. ومن هذا: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله، وهكذا. فلا شك أن يعني الطهارة لها شأن عظيم في الصلاة، يعني هي مفتاح الصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بها. ثم إن الطهارة الإخوة في الدين، يعني أتكلم الآن عن طهارة الظاهر ليس طهارة القلب والباطن، هذا أمر آخر هو حقيقة الدين، لكن أيضا ما نستهين بهذا يعني الواجب العظيم في الشريعة من الوضوء والغسل، لأن هذا في الحقيقة من باب كمال الأدب قبل الوقوف بين يدي الله أو مناجاته. انظر يعني ما أجمل هذا الدين، لما تأتي تصلي تقف بين يدي ربك أولا ماذا؟ تتوضأ، تطهر أعضائك من السيئات، وكذلك في الظاهر تتطهر. هذا من تمام الأدب مع الله. وذلك علي بن الحسين رحمه الله كان إذا توضأ يصفر لونه، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وهكذا المسلم إذا استشعر هذا في غسله مثلا للجمعة، لغسل عموما، في تطهر عموما في الظاهر، يستشعر أنه إنما يتطهر تعظيما لله، تأدبا مع الله. انظر في هذا الشعور الخفي الذي قد حجبنا منه في الحقيقة، أنا أقولها بصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الصحابة وهو يعني على حدث، ما توضأ، كان يتوضأ، فأكمل وضوءه ثم رد عليه السلام، ثم قال له ماذا؟ قال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. سبحان الله، لأن السلام فيه اسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيه ذكر لله. تأمل كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني من كمال تأدب مع الله حتى ذكر الله، ليس الوقوف بين يدي الله ومناجاته، لا، مجرد ذكر رحمة الله والسلام، ذكر اسم الله، كأن يشعر في قلبه ب يعني أن هذا ليس من تمام الأدب، أني أذكر الله وأنا على غير طهارة. ولهذا قال: الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، كما جاء في الحديث، حديث ثوبان: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لأن المؤمن من كمال إيمانه في الباطن ينزعج قلبه إذا لم يكن على طهارة في الظاهر، في كل حال، ليس فقط في الصلاة أو في باقي العبادات، كل حال يريد أن يكون على طهارة. قال: ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله. وهذا معنى جميل: الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فإذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. علينا الإخوة نكثر من ذكر الله، نلهج بالذكر، والله سنجد هذا في موازيننا. صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. خرجه الحاكم مرفوعا، قال: ولكن الموقوف هو المشهور. فأتأمل كيف تكون سعة الميزان، يزن يسع السماوات والأرض. واستفاد ابن رجب من هذا، قال: هذا يدلك على أن الحمد أعظم من التسبيح، لأن قال: الحمد لله تملأ الميزان، قالوا: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قالوا: ما بين السماوات والأرض يعني، أو ما يملأ الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماوات والأرض. وهو كذلك، لأن الحمد إثبات الكمالات لله، وأما التسبيح نفي، والإثبات يعني أكمل، والله أعلم. والأولى يعني أن يقرن المسلم بينهما كما جاء في الأذكار في الغالب: سبحان الله وبحمده. نعم، وهذا يدلك على احتياج التسبيح للحمد، بخلاف الحمد أحيانا يأتي مفردا. التسبيح إذا جاء مفردا يقترن معه من أسماء الله تعالى ما في إثبات لعظمته وكماله: سبحان الله العظيم، سبحان الله الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الحمد لله تأتي لوحدها. وتأمل في كلمة الحمد كيف كانت أول كلمة تناجي بها ربك في صلاتك: الحمد لله تملأ الميزان، لأن كلمة الإخوة تبعث في القلب محبة الله. أما تقول الحمد لله رب العالمين، ما الذي يقوم في قلبك؟ تستشعر نعم الله عليك، جعلك مسلما على السنة، أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. فلما تقول الحمد لله رب العالمين تستشعر نعم الله، فيها شكر، فيها محبة، فيها ثناء، وهي أعظم دعاء. لأن الدعاء كما تعرفون نوعان: ثناء وطلب، ودعاء الثناء أشرف النوعين، والثناء يكون بالحمد لله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. وسبحان الله تنزيه الله، سبحان الله تنزه الله تعالى من ما من كل نقص عن ما لا يليق به جل وعلا. قال الحمد لله تملأ الميزان، لكن أي حمد؟ الحمد الإخوة الذي ينبع من القلب. كلما كان المسلم على يعني تفكر فيما يقول من أذكار عظمت هذه الكلمات عند الله. قال والصلاة نور، قال والصدقة برهان، والصبر ضياء، كلها أنوار. الصلاة نور، نور لك في قلبك، نور لك في حياتك، في أقوالك. الصلاة إذا انصلحت انصلحت كل أعمالك. الصلاة نور، نور في قبرك، نور يوم القيامة إذا قسمت الأنوار. يقول أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. والمؤمنون لما تقسم عليهم الأنوار منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخل عن يمينه. هذه الأنوار بحسب تفاوت حال المسلم في صلاته، يعني هذا من أعظم الأسباب في تفاوت الأنوار، لأن الصلاة نور، هي حقيقة النور. ثم قال والصدقة برهان، قال البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. قال ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس، بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما يعني جاء في الحديث وإن كان فيه كلام. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فالصدقة برهان على الإيمان. لماذا؟ لأن الإخوة حب المال من طبيعة النفس البشرية، وتحبون المال حبا جما. فإذا سمحت النفس بإخراجه لله دل هذا على تعلق القلب بالله جل وعلا. قال والصبر ضياء، الضياء هو النور الذي فيه حرارة وإشراق، وذلك قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهذا اكتشف حديثا علميا أن الشمس هي مصدر الضوء، ضياء كالمصباح، لكن القمر مجرد نور يعكس فقط، يعكس نور الشمس. قال ولهذا وصف الله تعالى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام بالضياء، قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. لماذا؟ قال لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال. وإن كان وصفت يعني أحيانا بالهدى والنور، لكن وصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأمل كيف قال الصبر ضياء. لماذا؟ قال لما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها، فكذلك يعني مثل الضياء المحرق يحتاج إلى صبر. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم ترى هذه الآية، تنبه لنفسك، أقبلت على القرآن الله الله في تدبره والعمل به. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل إنسان يسعى إما أن ينجي نفسه ويعتقها من النار، وإما أن يوبقها والعياذ بالله يهلكها في نار جهنم. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإخوة هذا المعنى والله معنى عظيم جدا لو يستشعره الإنسان في حياته. الأمر جد، الأمر عظيم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال: وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان. قال: ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها. قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. قال: وقال الحسن ابن آدم: إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال محمد بن الحنفي رحمه الله قال: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. يعني إنسان إذا ضيع نفسه في الدنيا وشهواتها في الحقيقة ما أكرم نفسه، لأن الدنيا ما تستحق أن تجعل نفسك ثمنا لهذه الدنيا، دنيا فانية. فالذي يهين نفسه بالانشغال بالدنيا فقد أوبقها وأهلكها وخسر دنياه وآخرته. ثم يأتي هذا الحديث العظيم، الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي. يكفي هذا النداء لما تستشعر هذا النداء أن الله تعالى ينادي عباده: يا عبادي. فالله تعالى يريد أن يرحمنا، يريد أن يكرمنا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك الإيمان بالقدر ليس فيه أي نسبة للظلم إلى الله جل وعلا. بعض الناس توهم هذا، يظن أن إذا آمن بالقدر يعني أن الإنسان مجبور. طيب إذا كان الإنسان مجبور سيكون مظلوما، أن يدخل النار وهو مجبور على عمله؟ لا. ولذلك الإخوة أعظم جواب تريد أن تأتي لهذا الذي يجادل من النهاية تسكته، إذا قال: لا أنا هذه المعصية كتبت علي، قل له: هل ظلمك الله؟ بس يعني في قرارة نفسه أن أصلا هو عنده اختيار وعنده مشيئة وهو الذي اختار المعصية بهواه. وما ربك بظلام للعبيد. ولله تعالى الحكمة الباهرة والقدرة التامة، لما علم كل شيء وقدر كل شيء وأعمال العباد موافقة لما قدره، هذا من تمام قدرة الله كما عرفنا. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم تم كيف عظمه الله تعالى، قال أولا: إني حرمت الظلم على نفسي. كان الله تعالى يحرم الظلم على نفسه، مع أنه كما جاء في الحديث لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لكمال عدله جل وعلا. لأن العباد مهما عبدوا الله لن يوفوا حقه، لن يوفوا حقه، فإذا لو عذبهم في الحقيقة لما ظلمهم. ثم الأمر الثاني، سبب الثاني، أن الله تعالى يتصرف في ملكك كما يشاء. أنت الآن إذا تصرفت في ملكك كما تشاء هل يقال عنك ظالم؟ لا. إذن لكن تأمل في عدل الله ورحمة بعباده، فكيف بعد ذلك العبد يظلم غيره؟ قال وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فإياك ظلم النفس، تظلم نفسك هذا من الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. تظلم نفسك بالمعاصي، تظلم عباد الله في أعراضهم في أموالهم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تأمل، فلما يعني ذكر عدله جل وعلا ذكر إحسانه على عباده مع تمام غناه، الغني الحميد، حميد لأنه يحسن إلى عباده مع غناه. فقال وتأمل في يعني جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الجملة الأولى العدل وتحريم الظلم، الجملة الثانية الآن كلها إحسان الله لعباده وغناه. يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، نعم الإنسان إخوة أول ما يدعى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، كيف يقول أن كلكم ضال؟ نعم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال وجدك ضالا فهدى. كلكم ضال يعني أنه ما عنده علم بالتفاصيل الشريعة والإيمان فيحتاج إلى هداية. ثم كذلك الإنسان نعم عنده فطرة سليمة، لكن المجتمع الأبوان يهودانه يمجسانه ينصرانه فيزل، فيحتاج إلى هداية إلى الإسلام، هداية إلى تفاصيل الإيمان. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه نكتب عندها منفعة دينية، هذا النفع الديني. ثم أيضا النفع الدنيوي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هل نشعر بفقرنا إلى الله تعالى في طعامنا وشرابنا؟ الواحد من الآن قد ما يشعر بهذا، يقول أنا يأتيني الراتب في آخر الشهر، أو يعني أشتري الطعام وأجلس وأكل وأشرب الحمد لله. لكن تأمل هذا الإخوة يصدق على العباد كلهم، على الغني والفقير، كلكم جائع. كيف؟ كم من يملك الملايين من الأغنياء ما يستطيع أن يدخل لقمة في فمه، يدخل غذاء في بدنه من خلال الوريد أو من خلال معدته، مريض ما يستطيع أن يأكل لقمة، وربما يصل به الأمر إلى أنه معدته فيها قرحة وفيها أمراض وفيها سرطان، خلاص يقول خلاص ما في فائدة وإلى آخره ويموت. كلكم جائع إلا من أطعمته. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ثم تأمل فاستطعموني أطعمكم، لذلك إذا قلت بسم الله وأنت تأكل استشعر معناها، بسم الله استعين بالله، الله هو الذي يطعمني ويسقيني. قال كلكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فاستكسوني أكسكم، كذلك يستشعر الإنسان هذا الأمر، هذا اللباس نعمة من الله تعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذا أعظم أذى، أعظم مضرة على الإنسان. شوف أعظم نفع أنك تريد أن تأكل، وأعظم مضرة يعني في الظاهر، لأن الجوع في الباطن ألم الجوع، ثم ألم الظاهر أعظمه بالعري والعياذ بالله. بل قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، باطن وظاهر باطن وظاهر. كذلك هنا نسأل الله العافية، كم سمعنا من قصص أناس احترقت أجسادهم في حريق، ما يستطيع أن يلبس قطعة قماش، نسأل الله تعالى السلام والعافية. ثم رجع إلى دفع المضرة في الدين، تأمل منفعة في الدين الهداية، منفعة جلب منفعة في الدنيا بالطعام، دفع المضرة في الدنيا بدفع العري، ثم دفع المضرة الدينية وهي ماذا؟ الذنوب والمعاصي. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا كمال إحسان الله جل وعلا. لذلك تأمل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف قال في تقرير للتوحيد، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ذكر غناه جل وعلا فقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. خلاص المعركة محسومة. هذه الآيات جاءت تعقيبا على هزيمة أحد. فمهما رأيت الواقع أليما أمامك فلا تظن أن الدين ذهب وأننا هزمنا، لا، لأن هذه المعركة قبل أن تكون بين المسلمين وبين الكفار فهي بين من ومن؟ بين الله جل وعلا وبين أعدائه. هل يضرون الله شيئا؟ لا. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هذا المعنى يجعل المسلم على يقين بنصر الله. قال ثم أيضا بينا يعني كمال ملكه جل وعلا وغناه، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله تعالى لا تنفع طاعة الطائعين. الله تعالى ما يحتاج إلى عبادتنا ولا إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا. بعض الناس يشكل عليه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يظن أن الله محتاج إلى عبادتنا لذلك خلقنا. لا، بالعكس، هذا شرف لنا. أي شرف وأي منزلة أعظم من أن تكون بينك وبين الله صلة، أن تكون بينك وبين هذا الرب العظيم، هذا الملك العظيم، محبة، يحبهم ويحبونه، يكون بينك وبينه قرب، ثم يدخلك جنته، يجعلك بجواره جل وعلا. وهذا كله في النهاية بسبب العبودية، والله تعالى لا يحتاج إليك. الله تعالى هو الخالق الرزاق العظيم الرحيم الغفور قبل أن يخلقنا وبعد أن خلقنا. فإذن هذا المعنى يطرد العجب والغرور من النفوس، جعلك مفتقرا إلى الله. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا تضره معصية العاصية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط، انظر الإبرة، إذا أدخلت البحر ماذا تأخذ من البحر؟ وهكذا فضل الله عظيم، كرم الله واسع، ملكه عظيم. هذا يجعل العبد الإخوة على يقين برحمة الله وأن يتضرع ويسأل الله تعالى. فالله تعالى يقول شيء كن فيكون، فلا يمكن أن ينتهي ملكه. حتى نعيم الجنة يعني، فكلما أكلت منه يعني ازداد. وهذا كما جاء في بعض الآثار والأحاديث، فما يفنى شيء من ملك الله جل وعلا. لذلك إذا بارك الله في الشيء يبقى، كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في معجزاته، يأكلون الطعام ويكفيهم كلهم. ملك الله تعالى إذا بارك في الشيء لا ينتهي. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. فنعمل في الدنيا ثم غدا يوم القيامة من وجد خيرا فليحمد الله. حتى في الدنيا الآن يحمد الله إذا وفقت للطاعات احمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك هذه الكلمة أثرت في السلف رحمهم الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فالإنسان يعني سيندم إذا ما عمل، سيتحسر. قيل لمسروق: لو قصرت أو لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل له: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها. أما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ وكان عامر بن عبد قيس رحمه الله يقول: والله لأجتهدن، ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي. تفعل الذي عليك. وكان بعض السلف يقول: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما علمنا فضل، كان ما عملنا فضلا، وإلا لم نلم أنفسنا. إذن علينا أن نجتهد، والفضل كله من الله جل وعلا. هذا الحديث تأمل، لو تقرأ هكذا تشعر بغنى الله وإحسانه، وأنك فقير إلى الله في كل شيء، في الهداية، في طعامك، في كسوتك، في لباسك، في غفران الذنوب. ولهذا تأمل، يقول سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: كان أبو إدريس الخولاني، وهو أحد رواة الحديث، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه من افتقاره لله جل وعلا. قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، لأن رواة شاميون. نسأل الله تعالى أن يزيدنا افتقارا إليه جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.